بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى النقطة الثانية في المبحث الثالث اللي يقوم من الفصل الثاني لنقوم فيه بتحديد المبادئ المحددة لمتعلق السؤال عن الكون. وجدنا أنه هناك ثلاث موضوعات. الموضوع الثاني كان هو الكون بوصفه كلا جوهريا جامعا ل الكائنات لا بذاتها المتكونة والمتغيرة بأنحاء التغير والحركة. ونريد أن ننظر فيما ندركه من أمور عامة عن هذا الموضوع الثاني وانقساماتها، يعني الأمور التي ندركها عن هذه الأمور العامة المتضمنة، وما يوجبه ذلك من الالتفات إلى أمور نجهلها، ومن ثم نشوء السؤال. والآن إذا رجعنا إلى الموضوع الثاني الذي ندركه عن الكون، أعني الكل الجوهري المستكمل وفق ترابط جوهري طولا وعرضا بالنحو الخادم استمرار تكون الأكمل واستكمالي، إذا نظرنا إليه فسنجد أننا ندرك عنه أمرا عاما، وهو أنه مستكمل. وبإدراكنا لهذا المعنى العام نجد أننا ندرك عنه عن الاستكمال، يعني أنه إما أن يكون استكمالا تاما، هو أكمل ما يمكن أن يكون عليه من التمام والكمال، وإما أن يكون استكمالا غير تام، لا زال هناك استعداد للأكمل، ولكن استعداد للاستكمال بنحو أكمل ولكن لم يحصل ذلك، بحيث يمكن أن يكون بنحو أكمل وأتم ولكنه لم يحصل بهذا النحو. طبعا من أين أتى هذا التقسيم للاستكمال؟ كيف جاء؟ للجواب على ذلك قلت: ومعرفتنا بهذا الانقسام بينة من نفس معنى الاستكمال. إذا الاستكمال تغير تدريجي من النقص إلى الكمال، والتغير التدريجي قد يصل إلى منتهاه وقد يعيقه ما يمنع من تمامه، وكلا الأمرين ممكنان في أنفسهما ونجدهما واقعين على حد سواء في المحسوسات التي نحسها أو في أفعالنا الإرادية والصناعية. أما في المحسوسات فنجد للموجودات المتكونة والمتغيرة ضمن الكون ككل لا تصل كلها وفي جميع الأحوال إلى تمامها وكمالها، بل نجد بالحس تصادمها وتزقمها بالنحو الذي يمنع من تمام بعض ما يتكون واستكمال بعض ما يستكمل، وإنما يبقى مقصورا على الأكثر، إما أكثر الأشخاص أكثر أشخاص الأنواع أو أكثر أحوال الأشخاص أو فيهما معا. يعني المجرى الطبيعي هو التكون بالنحو الأكمل واستكمال المستكملات، ولكن هناك موارد لا يحصل فيها ذلك، يحصل فيها اختلال، يحصل فيها التصادم وتزاحم. بالتالي نحن ندرك انقسام الاستكمال إلى هذين النوعين أو إلى هذين الأمرين. هذا كمثال ينبه على ذلك في المحسوسات، في حركة المحسوسات، وأيضا مثال آخر في أفعالنا الإرادية والصناعية ينبه على هذا الانقسام. فإننا نجد في التدبير والتقدير الواقع منا أنه يقع طارة بنحو ناقص وطارة بنحو تام، إلا أننا مع ذلك قد مع ذلك يعني رغم رؤيتنا لأن التدبير أو الاستكمال يقع بنحوين، نجد أيضا أن التدبير الناقص قد يكون أكمل ما يمكن بحسب ما تفرضه علينا الظروف التي نعمل فيه، فيكون النقص الحاصل هو أقصى ما يمكن تفاديه بالنظر إلى طبيعة الأشياء التي نعمل عليها، مثل ما بصير في تزاحم ولا يمكن يعني التخلي عن أحد الأعمال مع كونه، أو مثل بيكون في تضاد، بيكون أحد الأفعال له أثر مضاد مثلا. هذا أمثلته كثيرة في الطب مثلا، بيقول لك في الآثار السلبية أو النتائج أو بيسموها الآثار الجانبية أو السلبية، بتكون أنت الحفظ الكل، حفظ البدن، صحة البدن متوقف على إصلاح أمر، ولكن سبيل الإصلاح يكون من خلال مثلا أمر يؤدي إلى يزاحم أو يضاد أمور أخرى. وأن كثيرا من النقائص بالنظر إلى مورد جزئي بخصوص الأمر الآخر الذي ندركه عن حصول النقص في عملية الاستكمال، هو أن كثيرا من النقائص بالنظر إلى مورد جزئي بخصوصه تكون هي السبيل الأكمل لأجل استكمال أمور أهم وأعظم بالنسبة إلى الكل المتضمن لها. وهذا ذكرنا أمثلته مفصلا في ذكر المبادئ حينما تكلمنا عن أنه حتى الأمور التي تؤدي إلى سلب الكمالات أو إلى النقائص تكون لها دور تكميل من جنب أخرى هي أهم وأكمل بالنسبة إلى الكل، أمور أهم وأعظم بالنسبة إلى الكل المتضمن لها. فمثل هذه الأمور ندركها عن تدبيرنا وعن الأشياء المدبرة من قبلنا في حياتنا اليومية، وهذا لوحده كاف لملاحظة انقسام الاستكمال إلى أنه استكمال بالنحو الأكمل أو استكمال لا بالنحو الأكمل، ولإدراكنا عن الاستكمال بالنحو الأكمل أنه قد يكون متضمنا للنقائص على حساب يعني النقائص لأجل الأمر اللي هو أكمل ولا يمكن تحصيله بحسب خصائص الأشياء إلا من خلال المرور بهذا الطريق. طبعا من هذه الموارد مثلا ما ربما سميته، لا أدري إذا هذا الكتاب سميته كذلك، التجربة السلوكية، في حيث الآلام مثلا، الآلام لها دور تكميلي بالغ الأهمية، وإن كان هي أمور ننفر منها، وهي من حيث كونها أمورا ننفر منها من هذه الجهة المخصوصة، هذه الجهة الجزئية هي نقص، ولكن من جهة علاقة هذا الألم وهذا النقص بالأمور الأخرى فهو له دور تكميل وله دور إعداد للأكمل بنحو واضح. ومن هنا هذا كله للتنبيه على هذا الانقسام من خلال تصورنا للكون. ومن هنا وبمجرد أن نستحضر الموضوع الثاني وهو الكل الجوهري المستكمل وفق ترابط جوهري طولا وعرضا بالنحو الخادم لاستمرار تكون الأكمل واستكماله، مع الالتفات إلى الموجودات ضمنه بوصفها أجزاء في جوهرها من الكل، فإننا نتوجه إلى إمكان أن يكون المستكمل مستكملا بالنحو الأتم والأكمل، وإمكان أن لا يكون. طبعا المستكمل بنحو عام الكل الكلي، هذا المعنى العام يقبل هذين القسمين، لا أن الكون، نريد أن نعرف أن الكون هو يندرج تحت أي القسمين، فعرفنا الصفة وعرفنا ترددها بين الإيجاب والسلب بالنسبة إلى العام، ولكن لم نعلم بأن هذا الخاص الذي أدركنا ضمنه العام هو يتعين له أي من الطرفين. بالتالي نتوجه إلى جهلنا بما إذا كان الكون ككل يعني كله مستكملا كماله التام وجاريا في استكماله بالنحو الأكمل والأتم أو لا، وبالتالي نسأل هل الكون بوصفه كلا جوهريا مستكملا يستكمل بالنحو الأتم أو لا، يعني هل يمكن للكون أن يكون أكمل مما هو عليه، هل يمكن أن تجري الأمور بالنحو الأكمل أو لا يمكن أن تجري بالنحو الأكمل، هل هذه عملية الحركة عملية التغير والحركة وتكون الكائنات وتكون الأكمل واستكمال المستكمل منها هل يجري بالنحو الأكمل والأتم أو يمكن ما هو آخر. طبعا دراسة هذا الأمر تفصيلا يعني ممكن الجواب على هذا الأمر كما سيأتي ممكن أن يكون مختصر وممكن أن يكون مفصل. المختصر هو بعد إذا نظرنا إلى المبدأ الأول إلى الكائن بذاته بنحو المطلق الذي هو كامل بنحو مطلق، يعني عرفنا أجبنا على سؤال ما عنه وحددنا أنه لا يوصف بالنقص ولا ينسب إليه النقص أصلا، فما يكون عنه هو كل ما يمكن أن يكون وأكمل ما يكون بغض النظر شو بيشتمل، فمن ثم كل ما هو متضمن ضمن الكون هو هو أكمل ما يكون وهو يخدم حصول الأكمل في النهاية، وليس هناك عبث وليس هناك ما هو أفضل من ذلك. وهناك إجابة تفصيلية، الإجابة التفصيلية هي بالنزول إلى كما ذكرت أو أشرت في الجلسة السابقة، هي النزول إلى معنى الأكمل ومعنى الكمال ومعنى الأنقص ومعنى النقص وأنحاء إطلاقهما والممكن منهما وغير الممكن، والانتقال منه، الانتقال من ذلك إلى ملاحظة أنه لدينا أسباب أو لدينا موجبات ومبادئ لفرض الأكمل بنحو وهمي أو بنحو انفعالي. تفصيل الكلام يعني إن شاء الله تقرؤونه في الكتاب الثالث. الفكرة هنا الأساسية هي أننا نحن نسأل هذا السؤال، نسأل هذا السؤال، هلأ كيف نجيب عنه؟ وليس موضوع هذا الكتاب بشكل مباشر. والآن بما أننا نعلم وفقا للمبادئ التلقائية الصالحة للاستعمال أن ما يوجد ضمن الكون جزء في جوهره من الكون ككل، فهذا يعني أنه من التناقض أن نقوم بملاحظة كمال كل واحد منها منعزلا ومنفصلا عن كمال الكل. هذا الكلام هو يعني فيه يعني الغرض منه أمرين. الغرض منه بالذات هو إبطال أو بيان أن السؤال عن سبب الشر في الكون هو سؤال جدلي، يعني ينتقل أو ينطلق من إمكان أن يكون بالنحو الأكمل، لأن الشر هو الفعل الموجب للنقص القابل للتدارك الممكن خلافه. أما النقص إذا كان هو جوهري للشيء، يعني مثلا أنت الكائن هو كائن مستكمل في جوهره، طيب كائن مستكمل في جوهره يعني غير بالغ لكماله، غير بالغ لكماله يعني معرض للنقص، يعني أفعال ليست أكمل الأفعال. فرض كونه بغير هذا النحو إلغاء لذاته، كلام عن ذات أخرى. فهذا النقص غير ممكن الرفع، هو جوهري للشيء. مثال أحد الأنحاء، فالكلام عن سبب وجود الشر هو كلام عن سبب وجود الأفعال الموجبة للنقص القابل للرفع. طيب ما أول الكلام أنه هذا النقص قابل للرفع، أو يعني في سؤال آخر يجب أن يسأل أنه هل الكون يمكن أن يسير بالنحو الأكمل؟ هل الأفعال التي فيه هي موجبة لنقص يمكن تداركه أو لا يمكن تداركه قبل ما نجي نقول سبب وجوده بهذا النحو؟ هذا المقصود بالذات. ولكن نفس هذا الكلام أيضا يتضمن بنحو ما مبادئ الإجابة على السؤال، ويبدأ ذلك من قولي إنه ملاحظة الجزئية الجوهرية، يعني جزئية الأجزاء من الكون، جزئية الجوهرية للكائنات من الكون، بحيث كما قلت فهذا يعني أنه من التناقض أن نقوم بملاحظة كمال كل واحد منها منعزلا ومنفصلا عن كمال الكل. يعني مثلا إلا اعتمادا على الأحكام الوهمية والانفعالية المضادة التي علمنا كذبها وصوريتها بالضرورة. مثال تقريبي وتوضيحي خطر في بالي، هو مثلا أنت هذا البدن كل جوهري، من الخطأ أنه أنت تنظر مثلا إلى كمال العضلة أو كمال اليد بمعزل عن من التناقض، أنه تنظر لك إلى كمال اليد بمعزل عن كمال البدن ككل، يعني أنه تنظر مثلا اليد بوصفها تعطيها مثلا يمكن أن تكون أكبر وأكبر 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 وأقوى 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 وأقوى، تستطيع أن تزيد عازلا النظر عن علاقتها بالكل اللي هو مقوم لكونها. لابد لهذه اليد أن تكون بالنحو الخادم والمتناسب مع الكل الذي هو جزء منه. فرض كمال لها حينما تعزلها عن الكل هذا فرض وهمي. ليش؟ لأنه أنت عزلتها لأنه يقوم على إمكان الفرض في الذهن نتيجة قصر النظر على بعض الخصوصيات وإهمال ملاحظة الأمر الجوهري لها وهو جزئيتها من الكل. وجزئيتها من الكل في جوهرها تعني لابد ضرورة تخادمها مع سائر الأجزاء. متى كف الجزء عن التخادم مع سائر الأجزاء لأجل الكل كف عن الجزئية، وبما أنه جزء من كل في جوهره فإذا كف عن الجزئية كف عن الكون، ذهب صار بدأ ينحى نحو الفساد ونحو الزوال. ومن هذا المنطلق مثلا بتلاقي حتى البشر مثلا في الاجتماع الإنساني حينما يصبح الإنسان ما خطر على الاجتماع بحيث وجوده بتصرفاته بأفعاله وخطر على الاجتماع بالتعبير القرآني مفسد في الأرض، مفسد بحيث أنه في كل حركاته وسكناته ويقوم بإفساد الحرث والنسل وإفساد الكائنات وإفساد الاجتماع، فهذا صار لم يعد خادما بخروجه عن الخدمة، خرج عن الجزئية، وبخروجه عن الجزئية خرج عن الكون عن الكون، فبالتالي يحكمون عليه مثلا باستحقاق القتل أو باستحقاق الإبادة يعني الإفناء. وإن كان هو بقاؤه ضمن الكون، ببقاؤه ضمن الكون هو لأنه يقوم بخدمة كمال الكل من جهة غير الجهة التي هو من غير الجهة التي يخدم بها فيما إذا كان بالغا لكماله، يعني يكون بالعرض وليس بالذات، يعني لا بما هو إنسان، يخدم من جهة أخرى مثل ما يخدم مثلا مثل ما يخدم المسيء المحسن من جهة أنه يقوده إلى محاسبة نفسه أو إلى اكتساب ملكات في التعامل وفي التحكم مثلا في ردات فعله. هنا هذا المسيء هو يفعل أفعالا مخالفة لكماله أو على خلاف الأكمل الذي من شأنه أن يصدر عنه، ولكن رغم أنه يفعل خلاف الأكمل إلا أن هذا الذي يفعله لأنه هو جزء من الكون لا يمكن لفعله إلا أن يكون خادما للكون من جهة ما، ولذلك يكون له دور تكميلي من الجهة. ولذلك يعني طبعا هذا الأمر بحث تفصيلا من مبادئه إلى خواتمه في الكتاب الثالث، ومن الأمور التي نتجت أنه هناك شر فاعل وليس هناك نتيجة شر، يعني أو هناك يعني إذا ما نجي نستعمل الشر هو الشر بالمعنى الوهمي والمعنى الانفعالي أو شر بالعرض، شر بالعرض، وإلا فهو يصدق عليه أنه شر فقط من جهة الفاعل باعتبار أن الفاعل يمكن له أن يكون بالنحو الأكمل ولا يفعل أكمل أفعاله، ولكن ما دام ضمن الكون وهو يقوم بهذه الأفعال فإن لهذه الأفعال دورا تكميليا من جهة أخرى ودورا إعداديا من جهة أخرى. فالفكرة هي أنه حينما نعزل النظر على الجزء بمعزل عن الكل وننظر إلى كماله بمعزل عن الكل فحينها سنكون جامعين بين النقيضين، لأنه لا ذات له إلا بما هو جزء من الكل وكماله جزء من كمال الكل، وكمال الكل أولا ثم كمال الجزء، والكل أولا ثم الجزء ضمنان، مثل ما أنت البدن ككل أولا ثم اليد ضمنان، القلب ضمنان، الأقدام ضمنان. لما أقول ثم ها مش قصدي الزمان، مش قصدي الزمان انه انه عم اقول الكون الكل يتكون ثم تتكون اجزاء، وهذا تناقض، ولكن المتكون هو الكل، وبضمن تكونه تتكون الاجزاء، لا ان الاجزاء تتكون بذاتها او يعني بنحو مستقل عن الكل. مثل مثلا الكل العرضي اللي الكل اللي هو بالعرض، الكل بالعرض، مثل مجموعة الغبار مثلا، الكل هذه كل واحد منها متكون معزلة عن الآخر، أو أي مجموعة أنت أو كومة تكومها. الأمر ليس بهذا. ولأجل ذلك كنا نعلم من أول الأمر أن ما يستكمل ضمن الكون إنما يستكمل بوصفه جزءا من كل في جوهر، ولا يمكن تحديد كمال أي جزء إلا من حيث أنه جزء من كل في جوهر. ولأجل ذلك كان الموضوع الأول الاستكمال هو الكون ككل جوهر، وكان السؤال عن تمامية الاستكمال وعدمه متعلقا بالكل ككل، لا بالنظر يعني بالكل بما هو كل، لا بالنظر إلى جزء بعينه بنحو منفصل عما عدا. فكمالات أي مستكمل لا تتحدد إلا وفقا لخصائصه الجوهرية التي بها كان ذلك الموجود بعينه. هذه نقطة أو مقدمة. المقدمة الثانية، وجزئية الموجودات من الكل جزئية جوهرية، فملاحظة الجزئية الجوهرية للجزء من الكل تدخل ضمن تحديد كمالاته. فلا معنى الكلام عن كمال أي منها إلا بالنظر إلى جزئيته الجوهرية من الكل، كما كان لا معنى الكلام عن كمال الكل إلا بالنظر إلى الخصائص الجوهرية لأجزائه. وبالتالي إما أن يكون الكل قابلا بحسب الخصائص الجوهرية لأجزائه أن يكون مستكملا بنحو أتام، أو لا يكون قابلا لذلك. هذا هو لما ننظر فيه. وإما أننا لا نعلم ذلك، كان السؤال الأول عن استكمال متعلقا بالكون بما هو كل، وليس بجزء بعينه بنحو منفصل عما عدا. طبعا في أمر آخر هون بالنسبة إلى الجزء، ليس معزل عن الكل، حتى هذا الجزء إذا كان جزء مستكمل، وأظن أنه أنا سأتي أذكر هذه النقطة، حتى إذا هو كجزء مستكمل فله مسار استكمالي، لا يمكن ملاحظة آثار الأجزاء، آثار الأفعال أو ما يحصل معه في مرحلة ما من مراحل الاستكمال وتعزلها عن المراحل الأخرى. لابد أن ينظر إليه أيضا هو بما هو كل، وعملية استكماله بما هي عملية واحدة تقود إلى كماله، فلا ينظر إلى أثر الفعل في حال ما معزولا عن كل ما عدا. ومع ذلك فقد عرفت أن المرأة منا، يعني طبعا رغم أن هذا السؤال يعني هذا النحو من السؤال الذي يجب أن يكون، ومع ذلك فقد عرفت أن المرأة منا قد يقوم بتصور نفسه كموجود مستكمل وسط موجودات أخرى لا يعنيه منها إلا استخدامها وتسخيرها في تأمين حاجاته وتلبية رغباته، وبالتالي هو مستكمل فقط في التسلط عليها وفي امتلاك القدرة للتسلط عليها، لا مستكمل في نفس حركته نحو كماله وفي نفس فهمه وتمييزه لكمالاته. فينظر الإنسان منا ينظر إلى نفسه بهذا النحو، وينظر إلى الأشياء الأخرى بهذا النحو، وبالتالي يتخذ من شخصه محورا، شو يعني محورا؟ موضوعا أولا للاستكمال، ثم يجد أنه يصطدم بما يعقب عن ذلك، هذه يعني يجده بالحس وبالوجدان، يعيقه عن التسلط وعن التسخير، وبالتالي يعيقه عن الاستكمال. يعني هناك ما يقف أمامه، بل يجد فيما طبعا هذا من جهته هو، بل يجد فيما حوله أشخاصا كثيرين يعانون ما يعانيه ويولدون ناقصين ومحرومين، رغم أنه يرى إمكان ارتفاع كل تلك العوائق. يعني وينظر إلى كل واحد منهم يقول يمكن أن ترتفع العوائق وأن تنتفي المزاحمات وانتفاء كل المزاحمات، بل أكثر من ذلك يرى إمكانها، هو يرى حدوثها بل يرى ارتفاعها مجتمعة أو متفرقة عن كثير من الناس. يعني يلاقي مثلا هذا أصابه ذلك بينما ذاك لم يصب، فإذا لم يصبه فإذا هذا ممكن، وبالتالي يجد نفسه أمام إمكانية أن يكون هو نفسه حاصلا على تلك الأمور التي يحتاجه ويرغب بها، مع أنه لا يرى ذلك ولا يجده بالفعل. فإذا لا يجده وهو ممكن، فإذا يمكن الكون أن يكون أكمل مما هو عليه. وهذا يعني أنه يرى نفسه مبتلا بالنقص والعجز والحرمان، بينما كان من الممكن أن لا يحصل ذلك. ومن هنا ولأجل انطلاقه من ملاحظة استكماله من هذه الرؤية لنفسه، يعني عزل نفسه عن علاقته بالكل، لم يكن ليرى إمكان طرح السؤال عما إذا كان الكون مستكملا بالنحو الأكمل. هذا السؤال مش حيجي، هذا السؤال كيف وهو يرى خلاف ذلك شخصا أمامه انطلاقا من هذه انطلاقا من ذاته وعزله للجزء عن علاقته بالكل ونظره إلى كمال الكل الجزء بماذا عن كمال الكل، أن يرى أن ما يجري معه وحوله لا يتوافق مع ما يحتاجه مع ما يحتاجه ويرغب به، ويرى ارتفاعه ممكنا ويتخيل مجرى الأحداث بنحو مختلف ملائم لاستكماله. ولأجل ذلك وبدلا من أن يكون استكمال الكل موضوعا للسؤال عنده ويبدأ من الكل، فإنه يعزل نظره على شخصه أو شخص غيره، وبما أنه يتخيل الموجود بذاته والمبدأ لكل ما عداه قادرا على كل ما يمكن له أن يتخيله ويفرضه. هذه نقطة ينتقل بعدها، أنه إذا المبدأ لهذا الكون هو كامل بنحو مطلق وما يكون عنه هو أكمل ما يكون، فكيف هيك؟ لأنه يرى إن كان كل ما قدر على تخيله وفرضه وكل ما استطاع أن يفرضه فيرى أنه أمر ممكن، وهو وكل ما هو ممكن أكثر من ذلك، كل ما هو ممكن في ظرف وبنحو خاص ينظر إليه على أنه ممكن بنحو مطلق، أو كل ما هو ممكن عن سبب خاص يرى أنه ممكن بنحو مطلق، يعني لا يلتفت إلى المبادئ التي بها يكون ويتحقق. ليس كل ما هو ممكن فهو ممكن كيفما كان أو يكون كيفما كان. وبما أنه يتخيل الموجود بذاته والمبدأ لكل ما عداه قادرا على كل ما يمكن له أن يتخيله ويفرضه، لأنه يرى إمكان كل ما قدر على تخيله وفرضه، ومع ذلك لا يجد إلهه المتخيل فاعلا لما يراه ممكنا، بل يجد تعارضه أو تعارض غيره للنقص، تعارضه هو نفس الشخص يعني، أو تعرض غير للنقص والمعاناة، فلم يكن منه إلا أن ينطلق من حكمه المسبق بنقص الكون وإمكان أن يكون أكمل ما هو عليه، ومن إمكان أن يكون هو نفسه أو غيره حاصل على كمالاته ورغباته ومتخلصا من كل ما يعيقه ويضر به، يعني ينتقل إلى الحكم بأمر آخر وهو رفض ما كان يعتقد به، أي إنكار أن يكون الكون موجودا بذاته، أن يكون في الكون موجود بذاته وإله يشكل مبدأ وأساسا له، طالما أنه لو كان لكان كل شيء بأفضل ما يتمنى، إذا ليس بأفضل ما أتمنى، فإذا ليس هناك هذا الكائن. هذا نحو من الاتجاه. طبعا هناك اتجاه يأخذ مسار آخر، أو يعني منطلقات تقود إلى مسار آخر، إلا أنه إذا كان يمتلك حظا أوفى من التعقل والتمييز، يعني من قاد إلى أنه ينفي ما هو ضروري لأجل ما هو قادر على تخيله وفرضه، فلم يشك في أصل الفرض والمتخيل، ولم ينظر لم يلتفت لأن المشكلة في عملية العزل والفصل، وانقاد إلى رفض ما لا يمكن رفضه، إلا أنه إذا كان يمتلك حظا أوفى من التعقل والتمييز ولم تستحكم عليه أحكامه الوهمية والانفعالية على سريتها وتناقضها، فلم يورط نفسه بإنكار ما لا يمكن إنكاره إلا نتيجة لاستحواذها، بل احتفظ بما تقضي به أوليات العقل المباشرة، وبالتالي لم يتخلى عن الاعتقاد أو عن المعرفة بموجود بذاته مبدأ لتكون ما عداه واستكماله، ولكن مع احتفاظه بتصوره الخيالي عن أن كل ما قدر على تخيله وفرضه من الكمالات فهو ممكن هون، وكل ما قدر على فرضه فهو مما يقدر الإله على فعله، وبالتالي الحكم بأن الكون يحوي على الشر يحتوي على الشر، أي يحتوي على نقائص قابلة للرفع، هون بالسشوء يجد نفسه أمام معضلة، فإنه يجد نفسه حينها أمام معضلة في فهم سبب عدم قيام الإله بفعل ذلك. هم بصير عنده يعني ما قادر مقدار التعقل عنده كحفظه عن أنه يتورط في إنكار ما لا يمكن إنكاره هو إنكار مبدأ الأول. ولكن في نفس الوقت أيضا أحواله الذهنية والانفعالية لا تمكنه توجب أنه يرى أنه ممكن الكون يكون أكمل بهذا النحو ويحكم أن هناك شر. فهم بصير في معضلة وبصير في مشكلة يريد حلها. فإنه يجد نفسه حين أمام معضلة في فهم سبب عدم قيام الإله بفعل ذلك وسبب حصول النقص والشر ضمن الكون، فيواجه جهله بالسبب ويجد نفسه أمام سؤال يطلب فيه رفع الغموض الذي يبدو شخصا أمامه، فيسأل عن سبب وجود الشر في الكون مع أن الإله الذي يعتقد به يفعل الأمور بالنحو الأكمل والأفضل ويعتقد بذلك، وبنفس الوقت يرى الشر. فشو السبب؟ ما طبعا نفس هذا الكلام هو كلام متناقض، لأنه إذا أنت عم تقول يفعل بالنحو الأكمل والأفضل وعم تقول إنه سبب الشر، فأنت شو أنت في واقعك عم تطلب إنه ما هو الكمال الخفي وما هو الارتباط الخفي عني لهذه الأمور التي تبدو لي أنها نقائص، ما هو الارتباط التي يجعل منها مرتبطة بما هو أكمل؟ طب إذا أنت جعلتها كذا فهذه يعني ليست شروط، هي الشر بالمعنى الوهمي بالمعنى الانفعالي، شر بالعرض، ولكن هذا لا يلتفت إليه. وقد يحدث الأمر ببعض الناس ومن المنطلق نفسه يتساءل عن سبب خلقهم أصلا طالما أنهم يعانون ويكابدون المحن، إذ من الممكن فيما يرون. طبعا هذا من باب ومن المنطلق نفسه، قد يحدث الأمر ببعض الناس ومن المنطلق نفسه، إشارة إلى مثال آخر ينتج عن الانطلاق من الجزء بمعزل عن ملاحظة الكل وعزل النظر على الجزء. في المثال السابق كان حول رؤية الشر الذي يقود إلى أحد اتجاهين، إما إنكار المبدأ إنكار ما لا يمكن إنكاره، أو الوقوع في معضلة التوفيق واللي هي وصفها بالمعضلة يشتمل على التناقض، ولكن نتيجة استحواذ الأحكام الوهمية والإنفعالية يكون في هذا النحو من الإعضال. هناك منطلق آخر، هناك أمر آخر ينتج من المنطلق نفسي، يعني انطلاق من الجزء المعزل عن الكل، وهو يقود إلى التساؤل عن سبب خلقهم أصلا، يعني ينظر إلى نفسه بمعزل عن الكل. طب أنا عم أعاني فلاش خلق، أو خلق مثلا هلع مثلا بدي يروحوا على النار، أو بدي يروحوا أو بدي يتعذبوا أو بدي يكونوا مثلا ما بعرف شو بدي يصير فيهم، إنه ليش خلقهم، ليش ما خلقش الكاملين؟ هذا كله تفكير طفولي، يعني تفكير توم أند جيري، يعني إذا نسميه تفكير رسوم متحركة. يعني طالما أنهم يعانون ويكابدون المحن، إذ من الممكن فيما يرون ألا يكونوا مخلوقين ضمن العالم، يرونها ما دام الإله قادرا على كل شيء، وبالتالي لماذا خلق؟ هون أيضا حتى تصور قادر على كل شيء يتصور بنحو وهمي، إنه كل شيء يعني كل ما تخيلته فهو شيء، الشيئية تساوي القدرة على التخيل، والشيء هو الممكن، ما ليس بممكن لا شيء، لا هو، مجرد تركيب متناقض في الذهن بين أمور ممكنة، مثل المربع الدائري، لا شيء ليس بشيء، شيء بالعرض، يعني بالتركيب الذهني اللفظي بالعرض، يعني من جهة اللفظ أنه عندك مركب له وحدة تركيبية، وإلا المعنى ما في معنى. فإذا لا شيء فإذا ما فيش مقدور، يعني ما فيش متعلق بالقدرة أصلا. ولكن هم ينطلقون أنه كل ما قدرنا على فرضه فإذا هو شيء، فإذا الله قادر عليه، إذا لماذا لا يفعله؟ وهنا تطلع مثلا تجي بعض المحاولات المشاغبية بيقول لك هل يمكن لله أن يخلق مثله مثلا، أو أن يخلق صخرة لا يستطيع أن يحملها. بعد هؤلاء يريدون أن يتسلوا، ما دام الإله قادر على كل شيء وبالتالي لماذا خلقهم، أو على الأقل لماذا يتركهم يكابدون كل ذلك. وهذه الأسئلة يعني إذا عرفت حقيقة الأمر تبدو في غاية السذاجة والطفولية، يظهر ومع ذلك هي منتشرة وهي شائعة وهي متبنات وتشكل ركيزة لمواقف اعتقادية أو لمواقف الناس. وحتى أذكر في أحد الأفلام المصرية قديمة أنا صغير حضرته، فكان في يعني عم بصير في إفساد وسيطرة الظالمين، إقطاع فوحدة أخته أخ، الأخ هو متدين ويعني ملتزم بالتعاليم الدينية، فهو يتكلم عن الظالم وعن إنه، فبتجي تسأله إنه ليش يعني هو ليش من الأساس الله ما خلقش هؤلاء، يعني خلق العالم بدون هؤلاء الظالمين أو لماذا؟ فبأم الجواب هو خلاص ما يعني ما توقع ليش راسي يعني إنه ما مش عارف إذا الكلمة دقيقة هيك، إنه خلصينا يعني إنه هو ليس عنده جواب، يظهر إنه المتدينون ليس عندهم أجوبة وإنما خلاص هم يعتقدون بهذا الأمر وفقط، على أنه لا يجب أن يكون عندك معرفة بالتفصيل بالجواب حتى تكون عالم بواقعية الأمر. الآن مثلا أنت، أنا أعلم بأنني أرى، أنا أعلم بأنني أبصر، ولكن لا أعلم ما الأسباب التي تحصل في داخلي وتؤدي إلى الإبصار. أعلم بأن قلبي ينبض، أعلم بأن كليتي تعمل، لكن لا أعلم أسبابها. المعرفة بالأمر يقينان لا تعني المعرفة بكل أسبابه أو القدرة على شرح أسبابه. أكثر من ذلك، ليس كل ما يعلم يقدر على التعبير عنه. القدرة على التعبير ملكة أخرى وقوة ومرحلة أخرى. تعلم، ولكن اختيار الألفاظ والملاحظة التعبير يقتضي الملاحظة التجزئية، يعني عزل النظر على الأجزاء والتركيب وتشكيل الكل من جديد، تشكيل الكل من جديد وتقديمه هذه العملية، الانتقال من الإدراك للكل بكليته إلى الأجزاء التفصيلية واستخراجها وبنحو منعزل والتعبير عنها بألفاظ وتقديمها، هذه مهارة أخرى. لذلك قد تعلم ولكن لا تستطيع أن تبين. ليش؟ لأنه البيان يتطلب ممارسة تحليلية عقلية لم تمارسها أو غير معتاد عليها. هذا وقد علمت أن السبب الأساس وراء إنكار مبدأ الكل أو وراء طرح هذين السؤالين انطلاقا من معاينة الحرمين من الحاجات والرغبات والتعرض للأذى والألم يرجع لا محالة إلى الغفلة عن أمرين أساسيين. نحن حكينا في المبادئ وأيضا في الأحكام المضادة، وما تكلمناه هناك نذكره هنا مع يعني مع توسيعه واستنتاجه. سبب هذا النحو من التعامل مع الأمر وعدم البدء من طرح السؤال أساسا عن الكون عن استكماله، أولهما الغفلة عن جزئيتهم الجوهرية من الكل والتي لا يصح معها الكلام عن كمال الواحد منهم منفصلا عن كمال الكل. طالما أنه في جزئية جوهرية فمن التناقض أن تأخذ الجزء وتتكلم عن كماله دون ملاحظة الكل، ولا الكلام عن كمال الكل منفصلا عن كمال الأجزاء، يعني علاقته في إيصال الأجزاء إلى كمالته، وذلك لأن الارتباط الجوهري بين الأجزاء ضم الكل يجعل من جزئيته من جوهرية خاصية من خصائصه، يعني اليد يد البدن، القلب قلب البدن، هذه العلاقة الألية، الوظيفة، الغاية المتحققة، الكمال المتحقق في الأشياء الأخرى التي معه علاقته بها من مقوماته، ولذلك كانت الغاية من الأسباب، كانت من الأسباب الجوهرية الداخلة في كونه الشيء، مثل السبب الفاعل داخل في كونه الشيء، الغاية داخلة في كونه الشيء، جزء من الكل في جوهره، يعني علاقته بكمال الكل، يعني غايته، هذه الغاية سببه، سبب كونه، فداخلة في جوهره. إذا ألغيت الغائية فقد ألغيت جوهر، فعم تحكي عن شيء آخر، ألغيت الجوهر، فمن التناقض. وبما أن كمالات الأشياء إنما تتحدد وفقا لخصائصها، فهذا يعني أن كمال الكل داخل ضمن كمال الجزء بما هو جزء في جوهره، من بلا فرق في ذلك بينه وبين أي كمال آخر تابع لخصية أخرى فيه. يعني الغاية أو الكمال الأخير أو آليته من خصائصه، مثل مصورته التي تجعل منه آلة، هي أصل يعني اختلاف بالاعتبار فقط، ومثل ممادته استعداده، ومثل مفاعله أو مكونه، كلها داخلة في كونه. كذلك غايته أو الكمال المترتب عليه وعلاقته بالكل، ولا فرق بينه تماما، كما كانت كمالات أعضاء البدن. هون يعني مثال ليقرب الفكرة، كما كانت كمالات أعضاء البدن لا تنفصل عن كمال البدن ككل، بالتالي عن استكمال سائر الأجزاء. ولذلك هذا المعنى تجده في تعبيرهم، تعبير كل عام في كلمات القدماء، وهو حين يقول الإنسان الكبير والإنسان الصغير، يقول عن كون الإنسان الكبير عن الإنسان الصغير، باعتبار أنه ترابط أجزائه، ترابط أجزاء الكون فيما بينه كترابط أجزاء البدن فيه. وهذا هو كل جوهري، وهذا هو الجزئية الجوهرية، جزئية كون الشيء جزءا في جوهره من الكون. تماما كما كانت كمالات أعضاء البدن لا تنفصل عن كمالات البدن ككل، وبالتالي عن استكمال سائر الأجزاء. ومن هنا ولأجل الغفلة عن هذا الأمر، أمكن المرء أن ينظر إلى نفسه أو إلى أي شيء آخر بنحو منعزل ومنفصل، ملغيا بذلك ارتباط ما يحدث له أو لغيره باستكمال الكل، فلا يرى منه إلا أثره الفعلي عليه أو على غيره، فيحكم بأنه نقص وفساد، مع أن حكما كهذا لا يمكن البت فيه ما لم تحصل مسبقا علاقة ما يحدث بكمال الكل بما هو كل، إذ ليس أي جزء من الأجزاء محورا في هذا الكون، موضوعا أول الاستكمال يعني، أي ليس هو الموضوع الأول الاستكمال بكل ما يجري، بل الموضوع الأول هو الكون كله، وبالتالي يكون كمال الكون ككل هو المحور، يعني هو الموضوع الأول لكل ما يجري ضمنه على أجزائه، أي هو الموضوع الأول الاستكمال، وبالتالي للسؤال عن تمامية الاستكمال، يعني يجب أن تبدأ من الكل، تنظر إلى الكل. هذا الأمر الأول، الغفلة عن الجزئية الجوهرية. الأمر الثاني، الغفلة عن أن مشاعر الرغبة والنفور من هذا وذاك ليست معيارا لتحديد كمالات الفرد، بل كثيرا ما تتعلق الرغبة بأمور مفسدة لكماله ولو لم يرى ذلك حينها، وكثيرا ما يتعلق النفور بأمور مكملة للإنسان ولو لم يرى ذلك حينها. فكما لا يصح فصل كمال الجزء عن ارتباطه الجوهري بكمال الكل، فكذلك لا يصح فصل أثر الحدث الجزئي على حاجة الفرد أو رغبته أو نفوره الفعلي آنا ما من حياته تجاه أمر معين، لا يجوز هذا الفصل، فصل عن ماذا؟ عن ارتباطه الجوهري بمجمل حاجاته وكمالاته، لا في ذلك الآن فحسب، بل في حياته ككل وعلى طول مسار استكماله. بل أيضا نحن مثلا، أنت تنظر إلى الموت بمثل بموت واحد بتقول يا حرام، وليش يا حرام؟ يعني تلقائيا نتعامل مع الموت على أنه نهاية، على أنه فناء، على أنه فساد وانقطاع. إذا كان الموت هو مثل التخرج من الجامعة مثلا، إذا كان الحياة بين الولادة والموت هي مسار إعدادي، فقديش كنت أنت عم تتضايق أو عم تنزعج أو عم يصيبك مشاعر نتيجة قصرك النظر على الحدث الجزئي بمعزلة عن ارتباطاته الكمالية بما قبله وبعده، هذا ما له علاقة. فالحالة الشعورية في هذا المورد وفي غيره وفي غيره أوضح، ليست معيار. فكذلك لا يصح، كما لا يصح فصل كمال الجزء عن ارتباطه الجوهري بكمال الكل، فكذلك لا يصح فصل أثر الحدث الجزئي على حاجة الفرد أو رغبته أو نفوره الفعلي آنا ما من حياته تجاه أمر معين. بعض الناس مثلا، أو في ناس مثلا ينطلقون من افتراض مسبق أنه كمال الإنسان هو أنه يعني يحقق ما يرغب به ويحتاجه من الحاجات الحيوانية المشتركة مع الأشخاص الآخرين. ما حدا بيزعجه، ما حدا بيضايقه، الأمور اللي بيحتاجها بحصلها، بيحتاجها في يعني ما الحاجات مثلا الغذائية الاجتماعية كلها أنه موجود وما في أي شيء. يفترض مسبقا أنه هو هذا هي كمالاته التي له، ويغفل مطلقا عن أنه هو كماله بتكميل جنباته، بتكميل خصائصه المستعدة بذاتها للاستكمال. ومن جنباته الجنبة الإدراكية والجنبة النزوعية، أو خلينا نقول الجنبة المحركة التي هي تحرك بالإدراك المستقر، فهي مدركة في عين محركة في عين كونها مميزة باستقرار. وفي فهذه الجنبة الإدراكية والجنبة النزوعية كمالهما بأن يصير مميزا بالنحو الصحيح لكمالاته، ومميزا بالنحو الصحيح للأشياء يعني امتلاك الحكمة، وأن يكون تستقر عنده هذه المبادئ المسؤولة عن، طبعا بما في ذلك معرفته بجزئيته الجوهرية من الكل، وعدم محوريته، وعدم معيارية مشاعره، وأن يصير ذلك مستقرا، وأن يصير قادرا على الاعتدال في سلوكه فيترك أو يفعل على حسب مقتضى الحكمة. هذا هو كماله، كماله الخاص به. هذا الأمر مغفول عنه بالكلية، ينظر إليه فقط على نحو الآلية، أنه أنا بدي يكون عندي حكمة حتى أقدر ضبط الخارجية حتى أحقق رغباتي. أما أصل رغباتي ومارس التدبير على أصل رغباتي، على أصل تحديد كمالاتي، هذا كما تكرر الكلام منتفن. فلأنه ينطلق من هذا الأمر، من افتراض أنه كمالاته كماله هو في هذه الأمور التي يرغبها ويريد أن يحققها، فيعزل علاقة ما يحدث عن يعزله عن علاقته، يعزل ما يحدث عن علاقته بكماله من الجهات التي لا يرى نقصها أصلا. فلهذا ينقاد إلى مثل هذه الأحكام. فكذلك لا يصح فصل أثر الحدث الجزئي على حاجة الفرد أو رغبته أو نفوره الفعلي ألم ما من حياته تجاه أمر معين عن ارتباطه الجوهري بمجمل حاجاته وكمالاته، لا في ذلك الآن فحسب، بل في حياته ككل وعلى طول مسار استكماله. وبالتالي لا يصح فصل استكماله في أي آن من آنات حياته عن مساره الاستكمالي في حياته ككل، مما يعني أنه لا يصح الحكم على أي حدث أنه مفسد وشر إلا بعد ملاحظة علاقته بمجمل مسار استكماله في حياته ككل، وإلا فسيكون المرء منا محكوما بأحكامه الوهمية والانفعالية والكاذبة أيضا، ويخسر النظر على هذا، قادر على قصر النظر عليه فيخسره، ينظر إليه قادر على وقصر النظر عليه جعله مستقلا في الذهن وجعله مستقلا والحكم عليه وفقا لهذا الحال بأنه هو مستقل، وينظر إلى أثره في هذه اللحظة أو في هذا الآن فيراه نقصا فيحكم بأنه أو يرى انزعاجه منه أو نفوره منه أو ألمه منه فيحكم عليه بأنه شر، مع أن هذه كلها كاذبة، لأن الجزئية جزئية للشيء في جوهره، ولتجعله هذه الأحكام الوهمية مقتصرا في ملاحظاته للأمور على رؤيتها منفصلة عما يرتبط بها جوهريا. ليش؟ اللي كنت عم أقوله، إما لأنه يقدر على ملاحظتها مفصولة كذلك، هذا مبدأ الحكم الوهمي، قدرته على ملاحظته كذلك، وإما لأن استحواذ رغبته ونفوره عليه يقوده إلى ذلك، مبدأ الحكم الانفعالي، يحكم بالملائم لحالته النزوعية، حالته رغبته أو نفوره، واحد من اثنين. أصلا هو مشكلة البشر كلها، مبدأ كل الخطأ ومبدأ كل الفساد هو الأحوال الذهنية والأحوال النزوعية، الصفصطة والجدل والخلاف والفساد في العلوم النظرية هو الأحوال الذهنية. طبعا الأحكام المشهورة والمقبولة هي ترجع إما إلى مبادئ يعني إلى أحوال ذهنية أو أحوال نزوعية وعرضها الشبه. مبادئ الخطأ هي الأحوال الذهنية والأحوال النزوعية. يعني مبادئ الخطأ فينا، الداء فينا، الداء فينا، والدواء منا أيضا. وإما لأن استحواذ رغبته والكفر علينا يقوده إلى ذلك لمبدأ الحكم الإنفعال. أما إذا تجنب المرء الوقوع في الغفلة من هاتين الجهتين فسينتفي لا محالة، ومن الأساس أصل إمكانية ارتكاب أي من ذلك، فلا ينقاد إلى إنكار ما لا ينكر ولا إلى سؤال ما لا يسأل. طبعا سؤال لا ما يسأل هوني مفروض أنه يكون لا يسأل إلا بعد حسم نقطة سابقة، يعني نقطة سابقة أنه هل يمكن الكون، ننظر من السؤال اللي هي السؤال الأول. ولكن كما قلت أنه هذا الأمر يتضمن يعني مبادئ الإجابة على السؤال، تفصيله بشكل واسع نقول في محل في الكتاب الثالث. وبالجملة لقد أصبحنا إلى الآن أمام سؤالين رئيسيين، وهما السؤال بما عن مبدأ الكون ككل والذي هو موجود ما بذاته، والسؤال بهل عن تمام الكون، تمام كون، تمام تكون الكون ككل واستكماله. هذا النتيجة. وبما أننا نعلم بأن المولدات المتكونة المستكملة تتكون وتستكمل بالذات عن مبدأ موجود بذاته، وأن تمامها في تكونها واستكمالها أو عدمه سيكون بالذات عن مبدئها، وبالتالي سيكون الموجود بذاته هو المبدأ بذاته لتمام تكونها واستكمالها، فهذا يعني أن السؤال عن تمام الكون واستكماله سيكون مرتبطا بجواب سؤال ما عن الموجود بذاته. وهذا حكينا عنه قبل بالنسبة إلى مبدئية هو عين السؤال عن كون الكائن بذاته مبدأ للكون بالنحو الأكمل، وهذا يرجع إلى السؤال بما. ولكن لما كانت معرفتنا بالمولدات المتكونة والمستكملة، هذا يعني ممكن نحن بمحض الجواب على سؤال ما وتحديد معرفتنا بالكائن بذاته بنحو المطلق والمبدأ بذاته بنحو المطلق لكل ما عداه، يمكننا أن نحسن الجدل أو أن نجيب على المسألة أنه هل الكون يمكن أن يكون مستكملا بالنحو الأكمل أو لا، الأكمل مما هو عليه أو لا. ولكن هناك طريق آخر، ولكن لما كانت معرفتنا بالموجودات المتكونة والمستكملة يمكن أن تحدث من غير طريق المعرفة بمبدئها، ويمكن أن ننظر في خصائصها الجوهرية وأحوالها الذاتية فنستكشف ما هو ممكن وما ليس بممكن من تغيراتها وارتباطاتها، فهذا يعني أننا نملك طريقين للوصول إلى جواب هذا السؤال، وبالتالي إما أن تكفي عنه معرفة جواب السؤال الأول، وإما أن ينفع في تحصيل الإجابة عليه. وشو اسمه يعني نجيب على السؤال من خلال النزول التفصيلي إلى ملاحظة عملية التكون وعملية الكمال والنقص ضمن الكون، وكون شيء أكمل وأنقص. وأنا يعني عملت الأمرين بنحو مدموج في بعضه، يعني بنحو مندمج في الكتاب الثاني، وتفصيل الكلام في مرحلة. هذا كله فيما يرتبط بالأسئلة المتعلقة باستكمال الكون ككل الجوهر، أما ما يرتبط بالأسئلة المتعلقة بالموضوع الثالث أعني أنفسنا بما هي موجودات مستكملة كأجزاء في جوهرية من الكون، فإن مقدار ما استحضرناه سابقا عنها لا يوجب الالتفات إلى جهلنا بشيء آخر غير ما تقدم. ليش؟ لأننا لم نستحضر عنها غير ما استحضرناه عن غيرها، والحال أن المقدار الذي استحضرناه من المعرفة عن الكون ككل ليس هو تمام ما نعلمه عن أنفسنا واستكمالها بأولياتنا ووجدانياتنا وحسياتنا وتجربياتنا، بل ها هنا أمور أخرى نعلمها عن أنفسنا بتلقائية صالحة من الاستعمال، وبالتالي علينا أن نعمد فيما يلي إلى استحضارها بشكل مفصل ليكون تصورنا لأنفسنا واستكمالها بعيدا عن وهمياتنا وأنفعالياتنا، ونصير بالحال الذي يمكننا من تصورها بما يخصها بذاتها بالنحو الذي يمهد لنشوء الأسئلة المرتبطة بها، ويستبعد الأسئلة الصورية التي لا معنى لها أزيد من المعاني المفردة للألفاظ. طبعا كان ممكن من خلال ضمن التصورات السابقة حينما تكلمنا عن الاستكمال أن نتكلم عن أقسام الاستكمال، يعني هذا الذي عملته هنا كان يمكن في الفصل الثالث كان يمكن أن أعمله بنحو كلي بمعزل عن الإنسان عن تسمية الإنسان، وننظر إلى الخصائص وبالنسبة إلى الكائنات ككل واستكمالها وانقسام الاستكمال إلى طبيعي وإرادة تلقائي وتدبير إرادة تدبيري. ونستخلص النتائج بمعزل عن أنه سميناه إنسان ولا سميناه جن ولا سميناه أي شيء آخر. الكائن بهذا النحو يحتاج إلى ذلك، سواء كان الإنسان لوحده هكذا أو كان غير. ولكني في وقتها لم أكن يعني ملتفت إلى هذه النقطة. هذا تمام الكلام في المصحف الثاني. في بعد الخاتمة، أقرأ الخاتمة؟
أقرأها نعم.
خاتمة الفصل الثاني. لقد ظهر لنا خلال هذا الفصل كيفية نشوء الأسئلة حول الكون ككل جوهري، وتبين خلال ذلك كيف أن المعرفة بأنها هنا مبدأ موجودا بذاته لا يمكن أن تكون موضع تساؤل حقيقي بسؤال هل بالمعنى العلمي للسؤال، تماما كما هو الحال مع أي حكم أولي. إذ كما أن التساؤل عن إمكان اجتماع الناقدين ليس إلا تساؤلا لفظيا لا معنى له وراء المعاني المفردة لألفاظه، لأن أصلا شو عملية السؤال متقومة بالمعرفة الأولية بضرورة تعين أحدهما فقط، فكذلك الحال في التساؤل عن الموجود بذاته، لأن أصل عملية السؤال تقوم على أساس المعرفة بأن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته. فمجرد التوجه إلى ما يوجد يتضمن الالتفات إلى ما يوجد بذاته، كما كان مجرد التوجه إلى معنى النقدين يتضمن التوجه إلى تعين أحدهما بعين لمحل، ومجرد التوجه إلى الأجزاء المتكونة والمستكملة من الكل يتضمن أن ما يوجد بذاته غيرها، وأنه هو الأساس والمبدأ لها بالنحو الذي هي عليه. تماما كما كان التوجه إلى انتفاء أحد النقدين يتضمن فعلية الآخر إلى محل. وانطلاقا من هذا الأمر لا تصل النوبة أصلا كي نلتفت إلى جهلنا بأن من بين ما يوجد موجود من بأن من بين ما يوجد موجودا ما بذاته حتى نسأل عنه. لا نلتفت لأننا لا نجهل ذلك أصلا، وإنما نغفل عن الاستحضار الفعلي والتفصيل للمعاني التي تتألف منها الأحكام، تماما كما نفعل عن أي أمر نعلمه من خلال الانشغال عنه بأشياء. وقلت أنا أنه في الكتاب الثالث يعني وضعت مسألة الغفلة، يعني بحثتها بشكل مفصل وذهبت إلى أقصى ما أمكنني في تشريحها، وخرجت أمور يعني أنا أصفها بالنسبة لي جميلة جدا. ولكن هنا هذا المقدار ما كنت المقدار ما كان مفصلا عندي هو ما ذكرته. وليست الأحكام الوهمية الانفعالية المضادة إلا نتاج الإعراض عن التصور التفصيل المعاني والاكتفاء بالأسرع حضورة منها نتيجة الأنس، أو الاكتفاء باستحضار الألفاظ مع الإشارة المجملة إلى المعاني دون استحضار فعلي مع الانسياق التلقائي وراء ما يلائم الأحوال الذهنية والنزوان. وهذه الأحكام الوهمية هي تقود إلى أنه أنت هي تنشغل بها، تنشغل بالأحوال الذهنية أو تنشغل بالأحوال النزوعية وتنقاد إلى الحكم على وفقها وتغفل عن مقابلها اللي هو الواقع، اللي هو الأول. أول إيش معناته أنه أنت ملتفت إليه بالفعل؟ أول حكم يعني في تصور، إذا ما تصورت كيف تحكم؟ وأيضا أول إيش معناته أنه أنت تدركه بكليته في كل ما في كل الأشياء، تدركه بنحو مجرد، تدركه ضمن الأشياء، ولكن تعمد الالتفات إليه بخصوصه هذا أمر آخر. أيضا ليست كل المعقولات البساطة الأولية هي موجودة في كل الأشياء، ليست كل البساطة تندرج في كل الأشياء، البساطة الأولية لها أقسام وأيضا هي متعددة، فليس كل الأشياء التي تدركها تدرك فيها ضمن كل الأشياء الأول. ولأجل ذلك لم يكن الحكم الوهمي أو الانفعالي الكاذب والمنافي لأوليات العقل إلا حكما سريا لا معنى له وراء المعاني المفردة لألفاظه، مثل ما تبين معنا مفصلا في المبحث الثاني هنا في الفصل الثاني. إذ لا يحتاج المرء لاكتشاف كتفه إلا إلى تعمد استحضار التفصيل لمعاني أطرافه كما فعلنا. فالأحكام الأولية تتشكل من معقولات مفردة ولا يمكن أن ينشأ الحكم ما لم نشرح بالتعقل تماما، كما كان لا يمكننا أن نرى إلا إذا فتحنا عيوننا. وأي خلل في الاستحضار والتعقل يؤدي إلى خلل في الحكم، فالاستحضار والتعقل نفسه مبدأ الحكم، كما كان فتح العين مبدأ الإبصار. وكما أنك إن لم تفتح عينك فلن تبصر شيئا، كذلك إن لم تستحضر المعاني ولم تباشر بالتعقل فلن تحكم بشيء. وكما كان الاكتفاء بفتح العيون بشكل طفيف أو حولهما أو تعرضهما لآفة يؤدي إلى إخلال الإبصار، فكذلك الحال في نقص الاستحضار والتعقل وعدم التفات التفصيل إلى المعاني، والاكتفاء بالأسرع حضورا والاتصال على الألفاظ والانسياق التلقائي وراء الأحوال الذهنية والنزعية. كلها هذه موانع ونقائص في التمييز العقلي يعني المباشر على يعني بإزاء، أو كما كانت تلك موانع ونقائص في تواجه الإدراك بتوسط الآلة الحسية أو بتوسط الإحساس، فإنه يؤدي إلى أحكام صورية مختلفة لا دلالة لها وراء الدلالة المفردة للألفاظ. وبالالتفات إلى هذا الأمر يصبح أي احتجاز بالاختلاف الواقع بين الناس حول الأحكام الأولية بما في ذلك ضرورة ما يوجد بذاته بنحو متقدم على ما يوجد بذاته احتجاجا خطابيا. يعني واحد بيقول لك أنه كيف أنه كيف أولي وأن اختلفوا، هذا احتجاج خطابي يعتمد على تأثير الانفعالي في نفوس السامعين ويكشف عن محدودية المتأثرين به، محدوديتهم الإدراكية تلقائيتهم في التصديق وبعدهم عن التمييز لأولاد التعقل والحكم المعرفي ومعين. إذ الخلاف والجدال كما علمت لا تتضمن بذاته حاجة ما اختلف فيه إلى دليل، لأن عدم الحكم قد يكون لافتقاد الدليل وقد يكون لافتقاد الاستحضار والتعقل لأطرافه بالنحو الكافي، والاتكال على محض الألفاظ والمعاني الناقصة الأسرع حضورا مع الانسياق التلقائي وراء الأحوال الذهنية والنزعية، هذا من الأسباب التي تكون والمنتشرة. ومن هنا وجدنا معا فيما تقدم كيف أن السؤال الأول الذي يصح طرحه في مسار المعرفة العلمية حول الكون ككل جوهري هو السؤال بمعنى مبدئه الوجود بذاته، وليس السؤال بهل عن أصل وجوده. أما فيما يتعلق بمعرفة الكون من حيث تمامية استكماله فقد وجدنا أن السؤال الذي تقود إليه المبادئ الأولية والحسية هو السؤال بهل عما إذا كان مستكملا ككل بالنحو الأتم والأكمل أو لا، وهذا ما يتضمن المعرفة بإمكان أن يكون أكمل مما هو عليه أو لا، يعني الجواب عليه. وهذا يعني أن كل سؤال عن سبب وجود الشر ضمن الكون يرجع إلى افتراض أن الجواب على هذا السؤال هو بالنفي، يعني كما تقدم فصل، وأنه من الممكن أن يكون بالنحو الأكمل، والحال أنه يحتاج إلى ممارسة الروية في معرفة الإجابة، على الأقل الروية في رفع الأحوال الذهنية، ولا صح افتراضه أحوال الذهنية والنزوعية، ولا صح افتراضه فردا في مقام البحث العلمي، والاتكال على الأحوال الذهنية والنزوعية، أو مجرد أنه نجده تلقائي فإذا هو صادق، تلقائي أعم من الصدق وعدم الصدق. إذ ما لم نعرف الإجابة على هذا السؤال فسوف لا يكون بالإمكان أن نقول أن هناك شرا أي نقصا قابلا للاستكمال من جهته بالنسبة للكون ككل جوهر، إلا غفلة عن تصور الموجودات بوصف أجزاء من كل جوهرها، مع عدم الالتفات إلى أن تحديد كمالها منوط بملاحظة. يعني إذا ثبت عندنا أن الكون ككل هو أكمل ما يكون ومستكمل بالنحو الأكمل، فحينها لن يمكننا أن نقول أن هذا شر إلا بارتكاب الفصل المتناقض، يعني فصل الجزئي عن الكل عما هو جزء منه في جوهره، إلا غفلة عن تصور الموجودات كأجزاء من كل في جوهرها، مع عدم الالتفات لأن تحديد كمالها منوط بملاحظتها من حيث هي أجزاء من كل في جوهرها، وليس بالاقتصار على ملاحظتها كموجودات مفردة محاضة بغيرها كما تفرضه الحالة الخيالية والانفعال. وأخيرا لقد تبين لنا خلال هذا الفصل ما هي الأسئلة الصحيحة التي يصح في مسار المعرفة العلمية أن تنشأ عن الكون ومبدئه، لا السؤال عن أصل وجود الله أو المبدأ الأول أو الكائن بذاته، ولا السؤال عن سبب وجود الشر. أما الأول فمتناقض وأما الثاني فجدلي، فإذا ثبت السؤال المتقدم عليه ارتفع أصل السؤال، كما تقدم الكلام في الفصل الأول حينما تكلمنا عن سؤال التفرقة بين السؤال الجدلي والسؤال العلمي. ما هي الأسئلة الصحيحة التي تصح في مسار المعرفة العلمية أن تنشأ عن الكون المبدئي؟ وعرفنا كيف تنشأ ونشوءها لا يعتمد على النزاعات المشهورة، مش انتقلنا من ما هو مطروح، لا، هذا المطروح المنطرح كيف إجا، ولا على افتراضات المتخيلة، بل على ما توجب معارفنا تلقائية صالحة للاستعمال طرحه. طبعا متى ما تخلينا عن الانسياق التلقائي وراء الأحكام التلقائية دون تمييز الصالح منها عن غير الصالح. بعد وتبين أيضا أن العديد من الأسئلة التي اشتهر طرحها إما هي أسئلة لا معنى لها ولا يصح طرحها أصلا في مسار المعرفة العلمية والبرهانية، وإما هي أسئلة فرضية مثل السؤال اللي ذكرته أو أسئلة فرضية يصح البدء بطرحها قبل حسم أسئلة سابقة عليه مثل السؤال عن الشر، إلا إذا خرجنا عن مسار المعرفة العلمية والبرهانية ودخلنا في ميادين الجدل والخطاب. أما الإصرار على طرحها في مسار المعرفة العلمية والبرهانية فإنه يخرج طرحها حتى عن ميادين الجدل والخطاب، لأنه بصير تلبس من لا يستعمل مبادئ المعرفة بلباس من يستعمله، فإنه يخرجه عن ميادين الجدل والخطاب إلى ميادين السفسطة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، تقريبا هو ثلثي الكتاب. بعد عندنا الآن الفصل الثالث، وفيه أيضا سؤالان أساسيان، وربما هذان السؤالان الأكثر يعني إثارة عن الجدل، وفيه أيضا استبعاد لسؤالين آخرين. يأتي إن شاء الله الكلام، والحمد لله ربنا.